العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الماضي في بيان فقه صلاة السفر، وذكرنا تعريف السفر لغة، وتعريفه أيضا يعني اصطلاحا، وما معنى قصر الصلاة، وذكرنا أدلة مشروعية القصر، وانتهينا إلى الكلام على بيان أن السفر من عوارض الأهلية. السفر من عوارض الأهلية، والأهلية هي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، يعني هي ما يعبر عنه بالأمانة، إن عرفنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. والأهلية إما أنها أهلية وجوب أو أهلية فداء. أهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وأن تجب عليه واجبات، وهذا ما يطلق عليه الذمة. أما أهلية الأداء هي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. أما عوارض الأهلية فهي ما يقرأ على الإنسان فيزيل أهليته أو ينقضها أو يغير بعض أحكامها. يعني لا يشترط أن عوارض الأهلية في كل حالة يعني تزيل الأهلية، أو بل هي أحيانا تنقض الأهلية أو أحيانا تغير بعض الأحكام. والعوارض إما أنها سماوية أو مكتسبة. العوارض السماوية يعني التي ليس للإنسان فيها اختيار ولا كسب، شيء لا يكتسب الإنسان. سماوية يعني هي من فعل الله سبحانه وتعالى، أو تلاقي العبد كالجنون، يعني من عوارض الأهلية السماوية وليست المكتسبة، لأن الإنسان لا يعني يجتلب الجنون إلى نفسه. الجنون، العدى، الصغر، صغر السن، النسيان، النوم، الإغماء، الرق، المرض، الحيض، النفاس، وأيضا البول. هذه من عوارض الأهلية السماوية. أما العوارض المكتسبة فهي العوارض التي يكون للإنسان دخل في اكتسابها أو ترك إزالتها، كالجهل مثلا عارض من عوارض الأهلية المكتسبة. هو هنا لا يكتسب الجهل لكنه يقدر على إزالته، فهو مسؤول أن يزيل هذا العارض. هذه من عوارض الأهلية المكتسبة، إما مكتسب معنى أنه هو له دور في اكتسابها، أو مكتسبة بمعنى أنه يقدر على إزالتها ولم يزيلها، كالجهل، السكر، الهزل، السفه، الخطأ، الإكراه، والسفر. فالسفر من عوارض الأهلية المكتسبة، الإنسان له دور في اكتساب يعني السفر. السفر يعتبر على هذا الأساس من عوارض الأهلية المكتسبة، وهو لا ينافي شيئا من الأهلية، يعني لا يزيل يعني الأهلية ولا يمنع شيئا من الأحكام الشرعية، لكنه من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا من غير نظر إلى مشقة أو عدمها. فالسفر من عوارض الأهلية المكتسبة ليس من عوارض تزيل الحكم بالكلية، وليس من العوارض التي تمنع شيئا من الأحكام، لكنه من العوارض التي تغير بعض الأحكام الشرعية في حق الإنسان. كيف؟ لأن السفر من أسباب التخفيف، جعل السفر نفسه سبب الأسباب التخفيف بنفسه، يعني بصورة مطلقة بدون نظر أو بغض النظر عن وجود مشقة من عدمها. ما دام هناك سفر فإذا توجد هذه الرخص أو هذه الأشياء التي تجلب التخفيف. هذا معنى العبارة التي نقلناها الأسبوع الماضي أو في آخر الدرس الماضي، والتي استفسر عنها بعض الإخوة فيما يتعلق بكلام يعني الموضوع الفقهي، لأن السفر من عوارض الأهلية. يعني قال وضع الموضوع السفر من عوارض الأهلية المكتسبة، لأن مش معقول السفر يكون مثل الموت أو الجنون، لا، السفر شيء يكتسب الإنسان، هو الذي يسافر بخطط، فهو من عوارض الأهلية المكتسبة، وهو لا ينافي شيئا من أهلية الأحكام وجوبا وأداء من العبادات وغيرها. يعني بمعنى أن السفر لا يتسبب في منع وجوب أي شيء من الأحكام، يعني الصلاة واجبة على المسافر، الصيام يعني الذكاء الحد واضح. لماذا؟ لبقاء القدرة الظاهرة الباطنة لبقاء القدرة الباطنة والظاهرة بكمالها. فهو لا يرقى شرط الشرع تماما. لماذا؟ الإنسان تبقى في القدرة مع السفر يستطيع أن يصلي أو يحج أو يزكي إلى آخره، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف فحسب، لا يرفع الأحكام، لكنه يخفف من أسباب التخفيف بنفسه مطلقا، يعني من غير نظر إلى كونه موجبا للمشقة أو غير موجب لها. لماذا؟ لأن السفر من أسباب المشقة في الغالب، في الغالب يكون السفر مقترنا بالمشقة، فلذلك اعتبر نفس السفر سببا للرخص وأقيم مقام المشقة. يقول في مدار السبيل: قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، نص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه. هذا رقم 63500 وهو صحيح المعنى، لا أنه حديث بمفرده، لكن هذا يؤخذ من جملة أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا على القصر في السفر. وروى أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، وهذا رقم 64500، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معطيته. وهذا صحيح، ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قاله ابن المنذر. هذا الإجماع على أن القصر لا يكون أبدا لا في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. طبعا وهنا اعتمد الرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد، وهي أن قصر الصلاة الرباعية أفضل من الإتمام. إذا يكون القصر على هذا، على هذه الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي، رخصة أم عزيمة؟ رخصة، كلمة أفضل يعني أنها رخصة، واضح؟ لكن هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بإيجاب القصر، أن القصر يعني عزيمة وليس برخصة. لكن المشهور عن الإمام أحمد الرواية المشهورة ما اعتمد هنا كما كررنا مرارا ان هنا في منازل السبيل يعتمد الروايه المشهوره عن الامام احمد. فالمشهور عن احمد ان المسافر ان شاء صلى ركعتين وان شاء اتم، وان شاء اتم. اذا هذه الروايه الثانيه عن الامام احمد، ان شاء صلى ركعتين وان شاء اتم، وروي عنه انه توقف في هذه المساله فقال: انا احب العافيه من هذه المساله. كلام الامام احمد: انا احب العافيه من هذه المسألة، يعني كان يتحرج أو روي عنه أنه تحرج من القطع في حكم القصر في السفر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان القصر أفضل عند جماهير أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم على أن القصر أفضل من الإتمام، لم يجد أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه، لأن بعض الناس يستدل بقوله تعالى: وليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ففهموا من كلمة ليس عليكم جناح مجرد الإباحة. فشيخ الإسلام يقول: بما أن الجمهور يرى أن الإمام أن القصر أفضل، فكلمة أفضل إشارة له نوع من الفضيلة، فأما المباح فهو يستوي فيه الطرفان. فشيخ الإسلام يقول: لا يجوز تفسير كلمة لا جناح عليكم بأنها مقصود بها مجرد الإباحة، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ما المقصود من معنى قوله تعالى: فلا جناح عليكم. وقال شيخ الإسلام أيضا وغيره يقول: فإن المسلمين قد نقلوا بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا ركعتين. وانتبهوا جيدا لصيغة النفي والاستثناء هنا: لم يصلي إلا، يعني لم يؤثر عنه أبدا أنه أتم في السفر، وهذا أمر مهم جدا عند دراسة هذه القضية. ويقول شيخ الإسلام: ولم ينقل عنه أحد أنه صلى أربعا الصوم، واختار أنه سنة وأن الإتمام مكروه، وذكر أن القصر أفضل عند عامة أهل العلم، ليس فيه إلا خلاف شاذ، وأن أكثرهم يكرهون التربيع للمسافر. أكثر أهل العلم يكرهون للمسافر أن يربى، يعني أن يتم الصلاة الرباعية. وقال شيخ الإسلام: يكره إتمام الصلاة في السفر. ونقل عن أحمد أنه توقف في الإجزاء، يعني هل إذا أتم الصلاة تجزئه أم لا تجزئه؟ فالإمام أحمد توقف في القصر، هل تجزئ الصلاة وتصلح أم لا تصلح إذا أتم في حالة السفر. ولم يثبت أن أحدا من الصحابة كان يتم الصلاة في السفر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن حديث عائشة في ذلك أو في مخالفة ذلك لا تقوم به حجة. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على المقصود بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فإذا نحن نفصل الآن في حكم هذه المسألة وهي حكم القصر. هل القصر عزيمة أم رخصة؟ أو هل القصر واجب أم ليس بواجب؟ اختلف العلماء بذلك على قولين. القول الأول أن القصر عزيمة وهو فرض المسافر، يعني واجب محتم على المسافر أن يقصر الصلاة. بهذا قال جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وممن ذهب إلى القول بالوجوب الحنفية، وروي عن علي بن أبي طالب وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح الفرج المسلم، وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب لا يجوز الإتمام. القصر في السفر واجب لا يجوز الإتمام. واحتجت بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فهذا كلمة أقر صلاة السفر الشيء يفيد أن الأصل هو كونه رباعية أم ثنائية، يدل على أن التسمية هي الأصل، ثم جاء بعد ذلك الزيادة فيما بعد. لكن الأصل في الصلاة الخلاف في هذه المسألة نشأ على بحث ما هو الأصل. من قال إن الأصل رباعية ذهب إلى عدم وجوب القصر، من قال إن الأصل يعني الثنائية فذهب إلى وجوب قصر الصلاة. أي نعم. واستدل أيضا بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر. طبعا هذا التعبير من الإمام النووي رحمه الله تعالى، إذا انتبهت بالجملة التي ذكرتها من قبل لما نقلت عن شيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في السفر إلا القصر. فطبعا هذه العبارة وهي قوله إن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان القصر، هذه عبارة فيها نقص. أكثر فعله معناه أنه في السفر قد يعني ثبت في بعض الأحوال أنه أتم، وهذا ليس صحيح على الإطلاق. لم يأتي أي دليل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم على الإطلاق في أثناء السفر. فلا ينبغي الاغترار بقول الإمام النووي رحمه الله تعالى أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر. لماذا؟ لأنه لم يكن أكثر، لكنه كان كل فعله عليه الصلاة والسلام. وقال الخطابي في معالم السنن، طبعا كلمة لأن كل فعله كذلك، لأننا كما أشرنا من قبل هذا منقول في التواتر، تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجا ومعتمرا وغازيا. وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في كل أسفاره، ولم يصح عنه أنه أتم قط. وقال الإمام ابن القيم: ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة. لم يخالف أحد الأئمة في هذه الحقيقة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وهذا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة وأقمنا بها عشرة، وهذا متفق عليه. نعم. وقال الإمام الخطابي في معالم السنن: كان أكثر مذاهب علماء السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب في السفر، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وروي ذلك عن عمر ابن عبد العزيز، فقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى: الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما. هذا كلام عمر ابن عبد العزيز وهو من أئمة الاجتهاد. الصلاة في السفر ركعتان حتم، فريضة محتمة، حتم لا يصلح غيرهما. وروي ذلك ايضا عن الحسن وقتاده، وقال حماد بن ابي سليمان: يعيد من صلى في السفر اربعه، من كان مسافرا وصلنا أربعا يأمره بأن يعيد. طبعا هذا يحمل على يعيد العبارة عن قال حماد ابن أبي سليمان يعيد من صلى في السفر أربعا.
الذين كفروا فقد أمن الناس
فلماذا نحن الآن نواظب على قصر الرباعية للتدين؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا رواه مسلم. أي نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرجع والحبلة الصوم. وهذا رواه الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم يعني الصوم كله عن المسافر وعن المرجع والحبلة الصوم. أي نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. فرض الله الصلاة، هذا يدل على أن الأصل هو القصر. فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، وهذا متفق عليه. أي نعم. زاد الإمام أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. أي نعم. فقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فزيدت في الحضر وأقرت في السفر يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل. فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، أقرت كما هي، فهذا يدل على الأصل هو ماذا؟ أن الصلاة النذال. واضح ان الفريضه في حق المسافر هي ركعتان. اي نعم. فمن اتم على هذا الاساس وهو ان القصر هو القصر وان هذا هو فريضه في المسافر ان يصلي ركعتين فهذا الواجب عليه. فمن اتم في السفر فتماما يكون كمن صلى في الحضر الثنائيه اربعا. يعني من صلى العصر في السفر ركعتين يساوي من صلى الفجر في الإقامة أربع ركعات، لأنه زاد على الفريضة. ففريضة المسافر في الظهر والعصر والعشاء ركعتان. إذا زاد يبقى يكون أخطأ تماما كمن زاد في صلاة الصبح وهو مقيم في بلده وجعلها أربع ركعات. نفس الخطأ، لأن هذه فريضة المسافر وتلك فريضة المقيم. فلذلك قولها فزيدت في الحضر وأقرت في السفر يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل. فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثماني عمدا. قال ابن حزم: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من صلى أربعا في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر. من صلى أربعا في السفر كمن صلى ركعتين في الحضر، يعني كلاهما يبطل الصلاة، الزيادة في الفريضة أو النقص عن الفريضة. فمن صلى ركعتين في الحضر، صلى الظهر ركعتين في الحضر، تصح صلاته؟ لا تصح، لأنها لنص فريضة المقيم أربعة تماما. فمن أتم في السفر فقد أفضل صلاته كمن زاد كمن قصر في الحضر. فلا يجوز تعدي ركعتين في السفر، ومن تعداه فلم يصلي كما أمر فلا صلاة له إذا كان عالما بذلك. فمن تعمد في السفر ان يتم وهو عالم بالحكم وبان واجبه وفريضته هي الركعتان ومع ذلك تعمد ان يأتي بالاربع فلا تصح صلاته. نعم. وقول ام المؤمنين: فرض الله الصلاه حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، متى كان ذلك؟ نعم، في ليله الاسراء. فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، يبقى إذا هذا كان في منذ متى؟ في ليلة الإسراء أو في المعراج، حينما فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وفي لفظ قالت أم المؤمنين: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين فأتمها في الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى، على الفريضة الأولى. وفي لفظ عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا. فطبعا الفرض يعني هنا يعني الوجوب، الوجوب. وإذا قلنا إن القصر هو الواجب وهو الفريضة فتعبير الفريضة على شكل تعبير له يعني دلالته وله خطورته، لأننا إذا قلنا إن الفريضة أو القصر فريضة أو القصر واجب فالواجب لا يجوز خلافه، الواجب لا يجوز خلافه ولا يجوز الزيادة عليه. ألا ترى أن المصلي في الحضر لا يجوز له أن يزيد في صلاة إلى خمس أو أكثر، ولو زاد لفتنت، كذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعا لأن فرضه فيها ركعتان، هذه الفريضة بحقه، فلو زاد فيعني يفسد صلاته بذلك. نعم. وإن كان بعض العلماء يعني طعن في هذا الاستدلال بأن قال إن قول عائشة رضي الله تعالى عنها غير مرفوع، أن عائشة قالت يعني فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقر الصلاة السفر وزيدة صلاة الحضر، فقالوا قول عائشة غير مرفوع لأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، لم تشهد زمان فرض الصلاة. فالجواب عنه من وجهين، الوجه الأول أنه لا مجال فيه للرأي فله حكم الرأي، يعني مثل هذا لا يمكن أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها قالته اجتهادا من نفسها، وإنما هذا تكون تلقته من النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا له حكم الرفع، هذا بحكم حديث المرفوع، وإن لم ترد على رأيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى تقدير أنها لم تدرك القصة سيكون هذا مرسل صحابي، سيكون هذا مرسل صحابي وهو حجة، وهو حجة لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تكون أخذته عن صحابي آخر أدرك ذلك، أدرك ذلك، وكنا لا نقطع من هو الصحابي الذي أخذت عنه ذلك، هذا لا يؤثر لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. من هذه الأدلة أيضا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، هذا من حديث ابن عباس وهذا رواه مسلم وغيره، فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. طبعا كما قلنا هذا رواه مسلم وهذا لابد من تأويله، كلمة الخوف ركعة لابد من تأويلها، كيف تؤول؟ يعني دي صلاة الخوف، صلاة الخوف هذا يؤول بأنه يعني وفي الخوف ركعة، يعني ركعة مع الإمام، صلاة الخوف يصلي مع الإمام ركعة، والركعة الثانية يأتي بها منفردا، هذه معروفه في الايام صلاه الخوف، فهو مش يعني الفريضه تكون ركعه واحده، لا صلاه الصبح مثلا يصلي مع الامام ركعه ثم يعني ينصرف، واضح، وياتي بعد ذلك بركعتين منفردا، واضح، وياتي فريق اخر ياتي بركعه الثانيه مع الامام والاولى في حقه ثم يتم بعد ذلك، لذلك يجب تاويل كلمه قوله وفي الخوف ركعه. اي نعم. الجمع بين الأدلة في هذا الموضوع يعني أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، إلا المغرب لأنها وتر النهار، ثم زيدت بعد الهجرة إلا الصبح، هذا خلاص الكلام في هذا الموضوع، إن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين، الصبح ركعتين، الظهر ركعتين، المغرب ركعتين، وهكذا أقصد الصبح والظهر والعصر والعشاء ركعتان، والمغرب هي ثلاثة أنها وتر النهار. ثم بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت كل الصلوات ما عدا الصبح فقط، ما عدا الصبح فصارت الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واطمأن زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، لأن صلاة الفجر أصلا هي سنة تكون صلاة طويلة، فطول القراءة كان عوضا عن أن يزاد في عدد ركعته، فيعوض كثرة صلاة الفجر من حيث العدد بإطالة قراءة القرآن فيها، كما قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، لأن قراءة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلذلك يستحب تطويل صلاة الفجر. يقول أم المؤمنين: وتركت صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند، أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهو مأخوذ مما ذكره، إلى أن قال: فعلى هذا المراد بقول عائشة: فأقر صلاة السفر، يعني باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، من التخفيف بعد ذلك في صلاة السفر. من الأدلة على هذا أيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. هذا رواه النسائي عن عمر رضي الله تعالى عنه. أي نعم، صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وقد قال ابن القيم بعد إيراد هذا الحديث عن عمر: وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. وعن مورق قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. من خالف السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. أين؟ وقال الصنعاني في صبر السلام وفي قوله السنة: دليل على رفعه كما هو معروف. هذا واضح جدا في أن هذا مرفوع إلى النبي عليه السلام، لأنه يقول ابن عمر: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر. طبعا هذا مجري يجري مجرى التغليظ، يعني التغليظ والترهيب، وليس على ظاهره انه يكون خرج من الملة طبعا. واخرج ابن حزم بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من صلى في السفر اربعا كمن صلى في الحضر ركعتين، من صلى في السفر اربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. ثم روى ابن حزم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه دعي ليصلي بالناس في منى نيابة عن عثمان رضي الله تعالى عنه لمرضه اربع ركعات. قال علي: تعالى صلي بالناس في منى اربع ركعات كما يصلي عثمان. فأبى علي وقال: لا أصلي إلا ركعتين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا عن عمر بن عبد العزيز وقد ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء، فقال: لا لا، ليس مسألة على التخير، الإتمام ليس على التخير أو القصر. فقال: لا، الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما، لا يصح غيرهما. وروى ابن حزم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني هذه المسألة في الحقيقة يعني من المسائل التي أصاب الظهرية فيها الصواب، ولذلك ما أعظم أن الظهرية هو نبوذ الحق، فتجد انتصارهم قوية جدا من حيث الأدلة، ويعني حرارة الحوار والنقاش في الحق. واضح؟ فهذه من المسائل التي أصاب فيها الظهرية وأصابوا الدليل. أي نعم. فروى ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، كما أشرنا بالفضل هذا يؤول. وقال ابن حزم: مسألة، وكون الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرضا، سواء كان سفر طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية، أمنا كان أو خوفا. هذا سنناقش ان شاء الله في بعض. فمن اتمها اربعا عامدا فان كان عالما بان ذلك لا يجوز بطلت صلاته، وان كان تاهيا سجد للسهو بعد السلام فقط. ان قبل تم اربعا تاهيا فماذا يفعل بعد ما يسلم؟ يسجد ركعتين. أيضا. وإن كانت سهيا سجد للسهو بعد السهو فقد سجدتين عمرا. ثم قال أي ابن حزم وقال أبو حنيفة قصر الصلاة في كل سفر طاعة أو معصية فرض، فإن أتمها فإن لم يقعد بعد الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته وأعاد أبدا وأعاد أبدا. هذا فيما يتعلق بأدلة المنقول في هذه المسألة. أما دليل المعقول فأن لو كان القصر رخصة والإتمام هو العزيمة، لو كان القصر رخصة وليس الواجب والإتمام هو العزيمة، لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيمة إلا أحيانا، إذ العزيمة أفضل، وكان لا يترك الأفضل إلا مرة أو مرتين تبيينا للرخصة في حق الأمة. فأما ترك الأفضل أبدا ففيه تضييع للفضيلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يليق بحقه صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل عليه أنه صلى الله عليه وسلم قصر بمكة وقال لأهل مكة أتموا يا أهل البلد فإنا قوم سفر، وهذا رواه البيهقي. فلو جاز الأربع لم اقتصر على الركعتين لأنه كان إماما وخلفه المقيمون من أهل مكة، وكان ينبغي أن يتم أربعا كي لا يحتاج أولئك القوم إلى التفرد ولينالوا فضيلة الاهتمام به في جميع الصلاة. فهذا دليل عقلي على أن يعني على أن القصر عزيمة وليس رخصة. أيضا على الجهة الأخرى، من هم القائلون بأن القصر في السفر رخصة وليس عزيمة؟ روي ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسعد بن أبي وقاص وعثمان رضي الله عنهما، وحكاه البيهقي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وغيره. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل في أشهر قوليه، هذا هو أشهر قولين كما سمع عن الإمام أحمد. فما هي الأدلة أو تعبير أدق الشبه التي استدل فيها من ذهب إلى هذا المذهب؟ احتج أهل هذا القول يعني بأن القصر مجرد رخصة لا عزيمة بأمور. أولا يحتج بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. استدلوا أو ركزوا على قوله تعالى فليس عليكم جناح، فليس عليكم جناح، قالوا لأن التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم. هذا كلام صحيح في الحقيقة، لكن تطبيقه هنا في هذا الموضع فيه نظر. صحيح لماذا؟ لأن فعلا من الصيغ التي تدل على الإباحة صيغة رفع الحرج ورفع الجناح، مثل قوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الصيغة تدل فعلا على الإباحة. مثلا قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تمسه فضلا من ربكم، نفهم منها الإباحة. مثلا قوله تعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، نفهم منها أيضا الإباحة. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، نفس الشيء. فهذه الصيغة فعلا صيغة لا جناح من الصيغ التي يفهم منها الإباحة. لكن هنا في هذا الموضع كلمة لا جناح لا تدل فقط على الإباحة لما سنذكره. فهم قالوا التعبير برفع الجناح دليل لعدم اللزوم. قالوا وهذا يدل على الرخصة لا على العزيمة. لا جناح يعني رخصة وليست عزيمة. وهذا يدل أيضا قالوا فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة، فكأن إيه إشارة أنها رخصة، وهذا يعني يدل على أن الإتمام هو الأصل. ولا جناح عليكم إن خرجتم عن الأصل بالقصر. هذا كلام الفريق الثاني، يعني كلمة لا جناح تشعر بأن الأصل هو الإتمام، فالإتمام هو الأصل، لكن لا جناح عليكم أن تقصروا. واضح؟ قالوا والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. فيكون الأصل هو الإتمام والقصر بيكون من إيه؟ من شيء يعني في الثاني يعني أطول، يكون القصر يكون من شيء أطول من هذا الشيء الذي يقصر. فهذا يعني في نظرين يؤكد أن الأصل هو الإتمام وليس القصر أيضا. أما الجواب عن هذا فبأن قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هنا الجواب تفرع قليلا بناء على ما ذكرناه الأسبوع الماضي في فهم قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا على القول بأن الآية في صلاة الخوف ولا علاقة لها بالقصر في السفر الجواب يكون واضحا. يعني جمع ذلك الفريق الذي يذهب إلى أن الآية لا علاقة لها بالسفر، إنما هي فقط في صلاة الخوف ولا علاقة لها بصلاة السفر، بناء على أن مشروعية القصر إنما ثبتت بالسنة لا بالقرآن. هذا قول من قولين كما ذكرنا الأسبوع الماضي. على هذا القول يكون الجواب واضحا أن الآية فليس عليك جناح أن تقصر من الصلاة لا علاقة لها بموضوعنا، هي في موضوع آخر هو صلاة الخوف. واضح؟ لأن أذكركم بالكلام الذي ذكرناه الأسبوع الماضي حينما ناقشنا أدلة مشروعية قصر الصلاة في السفر. الأول بنناقش المشروعية، لأن المشروعية عامة تشمل إيه؟ الواجب وتشمل الرباح وتشمل الركن وتشمل العظيمة. فهو يناقش المشروعية ثم بعد ذلك نفصل كما نفعل اليوم. فبعض من العلماء يرى أن القصر قصر الصلاة في السفر ثابت بالكتاب والسنة. ثابت بالكتاب والسنة. السنة طبعا معروفة. أما الكتاب فقالوا إنه يؤخذ من قوله تعالى: فليس عليكم جناح، وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا إن المقصود قصر الكمية. قصر إيه؟ الكمية. على القول بأن الآية أن تقصروا قصر عددي، قصر الكمية الأربعة الأثنين، فلا تصرح الآية دليلا على مشروعية القصر في السفر. لكن كما أشرنا الأسبوع الماضي اختلفوا إلى فريقين قصر الكمية. بعضهم قال يقتصر على ركعة واحدة في الخوف، قالوا إن يقصر يقتصر على ركعة واحدة في هذا الخوف، وهذا مذهب ابن حزم وأبي بكر المروزي، هذا مذهب غريب شوية. لكن القول الأشهر في هذا يعني أن المراد قصر الصلاة في السفر، أن تقصر من الصلاة في السفر. وهذا يؤيده إيه؟ يؤيده أنه فهم أن هكذا فهم هذه الآية، يعني هكذا فهم ميس أمية يعلم أمية يعلم أمية ووافق عمر بن الخطاب وأيدهما النبي صلى الله عليه وسلم. كان كل سياق الحديث حديث يعلم أمية على أنه بيستدل بالآية على قصر الرباعية في السفر. فأقره على ذلك عمر وقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فواضح في الحديث أن الرسول أيضا أقرهما على الاستدلال بالآية على أنها في صلاة القصر في السفر، قصر الرباعية في السفر. فهذا فيما يتعلق بذلك. طيب إذا كيف يكون الجواب على قوله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ أجبنا الأسبوع الماضي. ها؟ صحيح صحيح. أن يعني حتى نعتبر مفهوم المخالفة، فأحد المواضع التي لا يعتد ولا يعتبر فيها مفهوم المخالفة للشرط أنه أن يخرج مخرج الغالب، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أبدا بالربا أضعافا مضاعفة، لكن لو نسبة قليلة هل معنى ذلك أن يؤخذ مفهوم المخالفة هنا؟ لا طبعا لا يعتد. واضح. فهنا خرج مخرج الغالب، فكيف تكون الآية خرجت مخرج الغالب؟ لأن أغلب الأسفار في عهد النبي عليه السلام أغلب أسفار الصحابة كانت مخوفة، ولذلك جاءت الآية جرت مجرى هذا الغالب: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. لذلك كان الغالب الإيه؟ الأسفارين في الجهاد أنها كانت تقترن وتحتف بالخوف. فإذا من موانع اعتبار مفهوم المخالفة خروج المنطوق مخرج الغالب، فحينئذ لا نعتد بالإيه؟ بالمفهوم. هذا فيما يتعلق من قال إن الآية تدل على مشروعية القصر بالقرآن والسنة، القرآن هذه الآية. أما بالسنة فقط، القائلين بأن مشروعية القصر ثبت بالسنة فقط، فقالوا إن هذه الآية أن تقصر من الصلاة إنما هو قصر كيفية وليس قصر كمية، يعني هذا فقط في صلاة الخوف. وعلى هذا يكون إيه؟ على هذا يكون المفهوم هنا معتبرا، المفهوم هنا معتبرا. إن خفتم يعني إن أمنتم فلا تحتاجون إلى صلاة الخوف. ومعنى قصر الكافية قلنا إن يجوز قصر الكافية أن تقصر من الصلاة قصرا كيفية، يعني أنه يجوز فيها ما لا يجوز في حالة صلاة الأمن. فقد يصلي الإنسان من خوف ركعة واحدة، قد يصلي بالإماء راجلا أو راكبا كما قال تعالى رجالا أو ركبانا، لأن الآية التي بعدها مباشرة يقول تعالى فيها إيه؟ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره، فهذا يدل أيده بهذا لأن المقصود صلاة الخبر. قال إن خفتم، ثم ذكر بعدها هذه الآية في تفاصيل كيفية صلاة الخوف. كذلك قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وقال أيضا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، وقال في سورة البقرة فإذا أمنتم فاذكروا الله إلى آخره. إذن على هذا القول يكون شرط الخوف شرطا معتبرا، لأنه قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم فالشرط هنا معتبر. ولذلك قال الشافعي القصر في غير الخوف بالسنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة. من قال إن القصر رخصة وليس عليما، أولها قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا في الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال إن الدليل برفع الجناح يدل على عدم لزوم القصر، وهذا شيء مباح فقط ويدل على أن الأصل التمام، وأن القصر إنما يكون من شيء، لأن القصر إنما يكون من شيء أطول منه. واضح. أما الجواب عن هذا، أولا فإن قوله تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أول جواب أن هذا في صلاة الخوف على مذهب من قال ذلك، إن القصر قصر يعني في الكيفية وليس في الكمية، فإذا يكون هذا الدليل لا علاقة له بموضوعين. طيب على القول الآخر بقى، وهو أن الآية بالعكس، الآية في صلاة السفر في قصر الرباعية في السفر، وأن الشرط هنا خرج مخرج الغالب. واضح. فكيف يكون الجواب؟ الجواب أنه يبقى الدليل لهم في قوله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. نقول إن قوله تبارك وتعالى فلا جناح عليكم لا ينافي الوجوب، لا ينافي الوجوب، فالتعبير بلا جناح هنا لا يفيد مجرد الرخصة كما في نظريه مما ذكرناه من قبل أنه يفيد الإباحة، وإنما لا يتعارض قوله فلا جناح عليكم مع الوجوب كما اعترفتم بنظيره لقوله تبارك وتعالى إيه؟ أحسن، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالسعي عند جمهور العلماء فرض فريضة، ومع ذلك عبر عنه بقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال عروة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، ما دامت لا جناح معناها أن المسألة إيه؟ على التخيير إباحة. فخلاص يبقى إذا الشخص الذي لا يطوف ولا يسعى بين الصفا والمروة لا جناح عليه ولا يؤثر هذا في نطفه. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نتطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. طبعا سن هنا مش من السنة اللي هي المستحب، لأن السنة اللي هي العامة يعني الطريقة. نعم. فإذا على هذا الأساس قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني إنما تعمل هذا التعبير الذي يفيد رفع الجناح لدفع توهم النقصان في صلاتهم، بسبب دوامهم على الإتمام الحرم، أنهم كانوا يداومون على الإتمام الحرم. فالآن جاءت الشريعة بالإيه؟ بالقصر في السفر. فربما اللي يصلي الرباعية اثنين يصيبك حرج في صدره وجناح، لأنه يتوهم من هذا نقص في صلاته. كيف الرباعية تصير اثنين؟ إذا هذه عبادة ناقصة. فرفعا لهذا التحرش، لأنه تعودوا على صلاة يعني الرباعية في الحرم، فنزلت هذه الآية لدفع توهم النقصان في صلاتهم بسبب القصر، فرفع ذلك عنهم بقوله فلا جناح، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. واضح؟ لكن هذا تعبير لا جناح لا يتعارض مع كون ذلك واجبا تماما، كما في قوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. استدلوا أيضا بحديث يعلى ابن أمية عن عمر بن الخطاب من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في القصر في السفر صدقة تصدق الله بها عليكم. قالوا كونها صدقة وتخفيفا يدل على عدم اللزوم لصدقة، فمعناها أنها ليست واجبة. بما يرد على ذلك تقبلوا فاقبلوا صدقتهم. يذكرني هذا بالاستدلال بعض الفقهاء، اعتقد كانها مناظره كانت بين الشافعي واحمد الله تعالى اعلم، ان كان الامام الشافعي اظن يقول في الحديث اللي هو ايه، ليس لنا مثل السوء الراجع فيه بكيه كالكلب يقين ثم يعود في قيه. فالشافعي قال انه ليس بحرام على الكلب ان يعود في قيئه، فنظر الى جزء من الدليل وهو قوله ايه، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فقال الكلب ليس حراما عليه ان يعود في قيئه، فرد عليه الامام احمد وقال فانه قال ليس لنا مثل السوء. فكلمة ليس لنا مثل السوء يعني اننا لا يجوز لنا هذا الفعل، وان كان يجوز للكلب ان يفعل ذلك، الكلب غير مكلف. فنفس الشيء هنا في هذا الدليل، الدليل الرد على الاستدلال موجود في نفس الحديث، صدقة تصدق الله بها عليكم. فإن قالوا إن الصدقة تعني عدم اللزوم فيجاب بقوله عليه السلام فاقبلوا صدقته، وهذا أمر وواجب الأمر الوجوب، فالأمر بقبولها يدل على أنه لا محيط عنها وهو المطلوب. وقد تقر في علم الأصول أن الأمر المطلق بالوجوب حتى يصرفه طالب إلى غيره. استدلوا بما رواه النسائي والبيهقي والدارقطني عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفطر هو صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاة وصامت هي وأتمت الصلاة، فأخبرته بذلك فقال لها أحسنت، فقال لها أحسنت. هذا الحديث حسنه النووي وكذا الدارقطني، وقال في معرفة السنن والآثار هو إسناد صحيح. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى الظاهر أن ما جاء في هذا الحديث من أن عمرة عائشة المذكورة في رمضان لا يصح، أن الحديث يفهم منه أن هذه العمرة كانت في رمضان، أن عائشة خرجت في رمضان لأنها تقول إيه يا رسول الله صمت وأفطرت وأتممت وقطرت. واضح؟ فقال لها أحسنتي، فيفهم أن تقول صمت وأفطرت يكون في إيه؟ في رمضان. واضح؟ فكونه أن هذه العمرة كانت في رمضان هذا لا يصح، لأن المحفوظ الثابتة بالروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، لأنه لم يعتمر إلا أربع عمر، الأولى عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام عام 6، الثانية عمرة القضاء التي وقع عليها عقد الصلح في الحديبية وهذه تمت سنة 7، العمرة الثالثة عمرة الجعرانة بعد فتح مكة عام 8، وكل هذه العمر الثلاث في شهر ذي القعدة بالإجماع وبالرواية الصحيحة. العمرة الرابعة عمرته مع حجه في حجة الوداع. ورواية النسائي ليس فيها أن العمرة المذكورة في رمضان، ورفض النسائي بسنده عن عائشة أنها اعتبرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قصرت وأتممت وأفطرت وصمت، قال أحسنت يا عائشة وما عاب علي. استدل أيضا بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطر في السفر ويتم ويفطر ويصوم. قال النووي رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وقال البيهقي وقال الدارقطني إسناده صحيح، وضبطه ابن حجر في التلخيص بلفظ يقصر، كان يقصر في السفر ويتم، وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، وتتم بتائين، يعني كان هو يقصر وهي تتم، كان يقصر وتتم، وبعض الروايات ايه يقصر ويتم. اي نعم. يعني الجواب عن هذا الاستدلال بحديث عائشة هذا والذي قبله أيضا بأن الحديثين لا يصح واحد منهما، واستدلوا على عدم صحة ذلك لما ثبت في الصحيحين عن عروة أنها تأولت في إسلامها ما تأول عثمان. فلو كان عند ذلك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنها عروة إنها تأولت. وقال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موجب، كيف وهي القائلة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض الله وتخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الزهري لهشام بن عروة لما حدثه عن أبيه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ لما حدثنا بهذا الحديث الآن قال له: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان، تأولت كما تأول عثمان. يعني طبعا لو كان يعني عائشة رضي الله تعالى عنها يعني لو كان الرسول فعلا قد حسن فعلها بقوله أحسنت يا عائشة وأقرها عليه، فما كان يطلق على ذلك أنه تأويل، هذا ليس بتأويل، هذا استدلال بدليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كون يقول تأولت معناه اجتهاد منها وليس عن دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن فعلها وأقرها عليه فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا التقدير. وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في السفر على ركعتين ولا أبو بكر ولا عمر، وهذا متفق عليه. أفيظن بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلا، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له. يبقى الحجة هنا في رواياتها وليس في رأيها واجتهادها. وقال الشيخ الألباني في رواية الغيل بعد أن أورد الأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبو داوم على الخطر ويعارض هذه الأحاديث حديث عائشة قالت قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأتم، فذكر تخريجه ثم قال: ولكن هذا الحديث لا يصح، ثم يعني ذكر أن في الحديث سند مغيرة ابن زياد وهو منكر الحديث، فبعضهم قال متروك وبعضهم قال لا، يعني هذا بالنسبة للمغيرة ابن زياد، قال الدارقطني ليس بالقوي، وقال أحمد له أحاديث منكرة ومنها هذا الحديث. تابعه طلحة ابن عمرو لكنها متابعة وهي لا تقوم بها حجة، لأن طلحة هذا قال فيه الدارقطني ضعيف، وقال احمد والنسائي متروك الحديث. وقال ابن حبان كان ممن يروي عن الثقات ما ليس من احاديثهم لا يحل كتب حديث ولا روايه عنه الا على جهه التعجب، وفي التقريب انه متروك. وقال ابن القيم ان الحديث لا يصح. وقال شيخ ونقل عن شيخ الاسلام انه قال هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني ايضا واما الحديث الاول فلو كان صريحا لكان حجه لقوله في الجواب عنها احسنت، ولكنه لا ينفرد لمعارضه مات الصحيحين وغيرهما من طريق جماعه عن من الصحابه. اي نعم. فيعني يقول الامام الشوكاني ان هذا الحديث حديث عائشه رضي الله تعالى عنها يعني يسقط الاستدلال به عند عدم المعارض، فكيف بما بهذا الحديث وقد عرض ما في الصحيحين عن جماعه كبيره من الصحابه كما ذكرنا. استدلوا ايضا باجماع العلماء على ان المسافر اذا اقتدى بمقيم لزمه الاتمام، ولو كان القصر واجبا حتما لما جاز صلاه اربع خلف الامام. واضح هذا هو دليلهم الخامس على ان القصر رخصه لا عزيمه. قالوا ان العلماء قد اجمعوا اجمع العلماء على ان المسافر اذا اقتدى بمقيم لزمه يعني وجب عليه الاتمام، ولو كان القصر فريضه حتما واجبا لما جاز صلاه اربع خلف الامام. أجيب عن هذا بأن فقهاء الأمصار لم يجمعوا على ذلك، فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن المسافر لا يصح اقتداؤه بالمقيم. من العلماء من ذهب إلى أن لا يصح اقتداؤه بالمقيم، وأن المسافر لا يصلي خلف يعني مع الإمام في المقيم في المسجد لاختلافهما في العدد والنية. هذا نيته أربعة ونيته خمس، اثنتين وخمس، وهذا نيته إيه؟ أربع ركعات وإثنان. واحتجوا بحديث فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا على إمامكم، وهذه صورة من صور الاختلاف. ممن ذهب إلى ذلك الشعبي وطاووس وداوود الظاهري وغيرهم. ممن قالوا بهذا، أنه لا يجوز بحال أن الإنسان يصلي في حال السفر خلف الإمام في المسجد أربعة. أي نعم. فطبعا ذكر هذا الكلام ليس على سبيل اننا نعتمده، لكن فقط للدلاله على ان المساله ليست محل اجماع، ليست محل اجماع. قال العيني ان صلاه المسافر كانت اربعا عند اقتدائه بالمقيم، ما دمت تصلي ماموما فصلاتك وان كنت مسافرا هي اربعا وليست اثنتين. واضح؟ اي نعم. فيقول العيني ان صلاه المسافر كانت اربعا عند اقتدائه بالمقيم لالتزامه التبعيه، لان معنى انك تصلي خلف الامام وتكبر خلف الامام انك التزمت بمال ان تتبع هذا الامام في صلاته. ولا يتغير في الركعتين الاخريين، هذا الالتزام مستمر من الركعه الاولى حتى الركعه الرابعه. لان ما كان فرضا وهو المتابعة لا بد من إتيانه كله وليس له خيار في تركه. ولا يقال إن اقتداء المسافر بالمقيم باختياره، لأن نقول نعم باختياره، ولكن عند الاقتداء يزول اختياره، عند الاقتداء يزول اختياره لضرورة التزام التبعية تفهم. واضح؟ الدليل السادس قال النووي رحمه الله تعالى احتج الشافعي وموافقوه بالاحاديث المشهوره في صحيح مسلم وغيره ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض. أجاب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى عن هذا الاستدلال بقوله ولم نجد في صحيح مسلم قوله فمنهم القاصر ومنهم المتم، وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار. الرواية في صحيح مسلم ليس فيها منهم القاصر ومنهم المتم، وإنما فيها منهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه. واضح؟ وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك. يعني نفرض جدلا أن الصحابة كانوا يسافرون معه فعلا وبينهم القاصر وبينهم المتم، لابد أن يأتينا دليل على أنه رآهم يفعلون ذلك وأقرهم عليه، خاصة هذا يتصادم مع ما ثبت بالتواتر من مواظرته على القصر في أثاره صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن الصحابة أجمعوا على ذلك، في مثل هذه الأسرار. يقول الشوكاني: وقد نادت أحواله وأفعاله بخلاف ذلك، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره ليس بحجة، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته، وقد أنكر جماعة منهم على عثمان لما أتم بمنن وتأولوا له تأويلات. طب ليه الصحابة يعني أنكروا على عثمان لما أتم بمنن؟ لولا أن المقرر عندهم أنه لابد من القصر. واضح؟ طبعا هذه العبارة يعني بقول حتى المفرد أن الصحابة لو أجمعوا على شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الإجماع يكون حجة؟ لماذا؟ نعم، اتفضل. صحيح. طيب مين يتذكر تعريف الإجماع؟ تعريف الإجماع هو اتفاق. هذا أحد التعريفات، لكن التعريف الجمهور باختصار حتى لا نأخذ عن موضوعنا هو اتفاق. يعني الإجماع عند الجمهور هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي. فالشاهد هنا قول جمهور ايه؟ بعد وفاته. فالإجماع تبدأ حجته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإجماع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود، فلا عبرة بالإجماع في عصره صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن لو حصل إجماع فإن وافق الرسول صلى الله عليه وسلم المجمعين فالحجة في إجماعهم أم في قوله؟ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خالفهم النبي عليه السلام فحينئذ لا عبرة بما أجمعوا عليه، لأنه صاحب التشريع وعليه لا ينعقد الإجماع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يستدل بالإجماع حيث لا غنى عنه، حيث لا غنى عن الإجماع. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يستغنى عن الإجماع بقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى قوله: وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره ليس بحجة، والخلاف بينهم في ذلك مشهور بعد موته. وكما هو معروف أن عدد كبير من الصحابة أنكروا على عثمان لما أتم سيدنا وتأولوا له يعني تأويلات. أحسن هذه التأويلات أن عثمان كان قد تأهل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة أتم. هذا ما سنتعرض له إن شاء الله فيما بعد. أصحاب هذا المذهب أرادوا الإجابة عن أدلة المذهب الأول، فقالوا إن قول عائشة رضي الله تعالى عنها جمع الحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس، قالوا المراد بكون صلاة السفر ركعتين، قالوا إيه يعني صلاة السفر ركعتين لمن أراد ذلك. فما أفهم هذا التأويل، كل واحد يعني يأخذ دليل لخصمه أو مخالفه يروح مزور عليه لمن أراد ذلك، فتخرج المسألة من الرقة العظيمة بزيادة يزيدونها وتأويل يتأولونه. فطبعا هذا كلام يعني فيه تعصب شديد، يعني تأتي أن فرض صلاة السفر ركعتين فتقول لمن أراد ذلك، هذا يعني ما أسهل هذا. صحيح فتح الباب بدر الرسول تأويلات المسألة، فهذا تعصب أن يقال أن المقصود من قوله فرض صلاة السفر ركعتين فهم يزيدوا كلمة أن هذا يتأول فيقال لمن أراد ذلك. واضح؟ كذلك أجابوا عن قول عمر في الحديث تمام غير قصر، قالوا إن معناه تمام يعني تامة في الأجر، مش تمام يعني أنها بهذا العدد يعني، ولا يخلو هذا من تعسف. ولذلك قال الشوكاني وهو تأويل متعسف لا يعول على مثله، نرجع إلى عبارة المد يقول هنا قصر الصلاة الرباعية أفضل من إتمامها، وذكرنا وجه ذلك وأن هذه الرواية مشهورة عن الإمام أحمد، وأن التحقيق خلاف ذلك، وأن القصر عزيمة وليس رخصة. نص عليه يعني نص عليه الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ولا تقصر المغرب ولا الصبح إجماعا، قال ابن المنذر. فما هي الصلاة التي تقصر؟ هذه من المسائل المجمع عليها يقينا في هذا الباب. هذه من المسائل المجمع عليها يقينا في هذا الباب أن الصلاة التي تقصر إنما هي الرباعية فقط، وأما الصبح فتبقى على ما هي عليه. لماذا؟ لأن الصبح لو قصرت ستعود إلى إيه؟ إلى واحدة، لأن قصرها إلى واحدة إجحاف بها، إجحاف بصلاة الصبح ركعتين ثم واحدة. وأما المغرب فإنها وتر نهاري فلا تقصر، فلو قصرت منها ركعة لم تبقى وترا، ولو قصرت ركعتان فإنه إجحاف بها لذهاب أكثرها. والسنة مصرحة بما ذكرناه، ونقل الإجماع في ذلك ابن حزم في المحلى وابن قدامة في المغني نقلا عن ابن المنذر. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لمكة ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب، فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداة لطول القراءة فيها. لطول القراءة فيها، لأن كما ذكرنا من قبل الشرع في صلاة الفجر بالذات تطويل القراءة. ولذلك عبر عن كل صلاة الفجر بكلمة إيه؟ قرآن الفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهور. لماذا؟ لأنه لما شرع فيها التطويل وكانت القراءة معظم أركانها لطولها في صلاة الفجر، فعبر عنها بها من إطلاق الجزء الأعظم على الكل، فقال وقرآن الفجر المقصود هو صلاة الفجر، لكن عبر عنها بالقرآن لأنه أطول ما يكون في صلاة الفجر هو ركن القراءة. تقول عائشة: إلا زاد فأقام بها واتخذها دار هجرة، فلما هاجر إلى المدينة فأقام بها واتخذها دار هجرة زاد إلى كل ركعتين ركعتين إلا صلاة الغداء لطول القراءة فيها، وإلا صلاة الجمعة للخطبة، وإلا صلاة المغرب فإنها وتر النهار، وافترضها الله على عباده إلا هذه الصلاة، فإذا سافر صلى الصلاة التي كانت فرضها الله عليهم. وهذا رواه الإمام أحمد والبيهقي. يتبقى الكلام على نوع السفر الذي يبيح القصر، فيقول هنا: لمن نوى سفرا مباحا. لمن نوى يعني هذا القصر أفضل لمن نوى سفرا مباحا، يعني ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين كتجارة. طيب، يعني معنى ذلك أن هنا يذهب إلى أن القصر قصر رخصة في حق من سفر سفرا سفرا مباحا. كلمة مباحا هنا تشمل سفر الواجب والسفر المستحب والسفر المباح اللي هو مستوي الطرفين، واضح؟ ده كلمة مباح. ها؟ طيب، من الذي يحتاج إلى هذا إلى 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 هذه المسألة؟ أي المذهبين الذين ذكرناهما؟ لماذا؟ نتابع هذه المسألة. هذه المسألة في الحقيقة هي فرع على القول لأن القصر في السفر رخصة. لو على المذهب الأرجح هو أن القصر في السفر عزيمة، يبقى لما يكون عزيمة هل يقصر في سفر المعصية أم لا يقصر؟ ها؟ عزيمة يبقى يقصر. لو قلنا المذهب الراجح هو أن السفر في للسفر عزيمة فهي عزيمة في كل الأحوال. فالقاعدة اللي هم بتدلها السلف الثاني بيقول لك إيه؟ إن الرخص لا تنص بالمعاصي. الرخص هي قد تحدث لكنها رخص نعتبرها عزيمة، يبقى لا نحتاج الكلام في هذه القضية. فلا يحتاج إلى مناقشة هذه المسألة من ذهب إلى أن القصر عزيمة. عزيمة في كل الأحوال، سفر حرام، راح يقتل، راح يسرق، راح يعمل أي شيء، واضح؟ هذا من سيده إلى غير ذلك من السفر المحرم اللي هو السفر المعصية، حتى هذا يجب عليه أن يقصر لأن القصر عزيمة. إنما من يقول إن القصر رخصة فهو الذي يفصل هذا التفصيل. فلذلك هنا بناء على العبارة السابقة عن المؤدية أن القصر أفضل من الإتمام لمن نوى سفرا مباحا، لمن نوى سفرا مباحا، يعني ليس حراما ولا مكروها، ويبقى الواجب والمستحب والمباح له مستوي الطرفين. فهذه المسألة فرع على القول بأن القصر في السفر رخصة. أما من قال إنه عزيمة فإنه يزيد للعاصي بسفره القصر. أي نعم. فمن سافر سفر مباحا غير مكروه ولا حرام يدخل فيه طبعا الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة. طبعا سفر يعني احنا بنتابع كلمة السفر مباح هنا لابد نفهمها كويس. والسفر مباحا لازم نفهمها كيف مباح. اول حاجة نقول مباحا يعني ننسي حاجتين، ليس حراما ولا مكروها. يبقى على الجهة الاخرى ان مباح هنا بالذات يشمل الواجب والمباح والمندوب والمباح المطلق حتى سفر ايه النزهة او الفرجة. نعم. سفر هذا السفر المباح سن له قصر الرباعية ركعتين واجمعوا على جوازه في سفر الطاعة. واما السفر المحرم طبعا ايضا هنا نريد الانتباه للتفريق بين امرين. في فرق بين سفر المعصية اللي هو بنسميه السفر المحرم، في فرق بين سفر المعصية وبين المعصية في السفر. في فرق بين الاثنين، في سفر المعصية وفي المعصية في السفر. ما الفرق بينهما؟ اي فرق؟ ايوه في اثناء السفر. صحيح. نعم. في السفر المحرم اللي هو اسمه بيسموه سفر المعصية، مثل مثلا سفر المرأة بغير محرم هذا سفر معصية او سفر محرم. رجل سافر لقطع الطريق او سافر لقتال المسلمين ظلما او سفر عبد سابق من سيده او سفر امرأة ناشدة عن زوجها او سفر رجل تغيب عن غريمه مع قدرته على قضاء دينه هذا سفر محرم او هو سفر معصية. اما المعصية في فاذا يعني السفر المعصية او السفر المحرم يكون الانسان فيه ممنوعا من السفر. اما المعصية في السفر فهو ممنوع من المعصية وليس ممنوعا من السفر. يعني واحد يسافر سفر حلال مثلا، راح يسافر عمرة وبعدين في الطريق يتفرج على الفيديو مثلا في الاوتوبيس، فدي معصية في السفر، لكن السفر ليس سفر مستحب او واجب حسب الحال. واضح. واحد مسافر للتجارة لسفر الرحل لاي نزهة وفي الطريق يفعل معصية، فهذه يعني هذه معصية في السفر، فهو هنا ممنوع من المعصية وليس ممنوعا من السفر. بخلاف سفر المعصية فهو يمنع من السفر نفسه، لان السفر في حد ذاته هو معصية كالامثلة التي ذكرنا. فأجمعوا على جواز القصر في سفر الطاعة. وأما السفر المحرم اللي هو سفر المعصية فذهب مالك والشافعي وأحمد ومدامه أنه لا يقصر. وعن أحمد يقصر في سائر جنس الأسفار، رواية أخرى عن أحمد يقصر في أي سفر. وهو مذهب أبي حنيفة وطوائف من السلف والخلف. قال الموفق: الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر. الحجة مع من أباح القصر لكل مسافر حتى لو كان سفر معصية، إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وقال شيخ الإسلام: الحجة مع من جعل القصر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا بالسفر، وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلقا السفر، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، ولو كان مما يختص بنوع لكان بيانه من الواجبات، ولو بين لنقلته أمته، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا، ولم يذكر تقييده في شيء من الكتاب والسنة بنوع دون النوع، فكيف يجوز أن يكون معلقا بأحد نوعي السفر ولا يبين الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك، بل يكون بيان الله ورسوله متناولا سفر الطاعة وسفر المعصية. وقال شيخ الإسلام أيضا ويجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثر، وسواء كان مباحا أو محرما، ونصره ابن عقيل وقاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والشافعي وعليه العمل. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا على القول الذي ذكرناه وذكرنا أدلة رجحانه، احنا أصلا لا نحتاج هذه المسألة، لا نحتاج هذه المسألة، لماذا؟ إذا كنا السفر عزيمة فالعزيمة في كل الأحوال، إنما الخلاف في من يقول إن القصر رخصة، فهنا خلاف من علماء، بعضهم يقول لا ما فيش بدليل على التفريق بين سفر وسفر كما حكينا عن شيخ الإسلام وابن قدامة، وفريق آخر يقول لا الرخص هي نوع من الترفيه والتخفيف عن المسافر، فإذا كان مسافرا سفرا محرما فينبغي ألا يعان وألا تناط الرخص ويكافئ كأنه يكافئ على سفر المعصية ويخفف عنه، فهذه نظر وجهة نظر الفريق يعني الآخر، وهذا يعني محل بحثي بالتفصيل في اصول يعني الفقه، لكن انا ربما اكون اجرتكم بذكر شواهد شعريه اكررها كثيرا متعلقه بهذه المساله، وهي قصه ذلك الشاب الذي كان ابوه يعني ينفق عليه ويرسل له المال والرزق، فاخطا بحق ابيه يوما فقطع عنه الرزق، فقال له ابنه كتب له ايه؟ قال له لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من الطحن يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قدر وهو سبب الصديق في حقه. فالابن بعد أبوه يقول له لا تجعل عتاب المرء في رزقه، لا تقطعن عادة بر، عادة الخير والبر والإحسان لا تقطعن، ولا تجعل عتابي في رزقي وتقطع عني هذا الرزق. ويستدل على ذلك بايه؟ فان امر الابك بالمصباح، يعني الذنب لن يكون كلام بمصباح ادي بتاته في شان حديد الابك، يحط قدر النجم عن افقه، النجم العالي هذا الوزر الذي ارتكبه مصباح يحطه عن هذا الافق العالي، ومع ذلك وقد جرى منه الذي قد جرى وعجب التصديق في حق، لقوله تعالى ولا يسري أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله تعالى لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقد جرى منه الذي قد جرى وعجب التصديق في حق. فهذا أجابه أبوه وقال قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، لأنه يقوى على توبة توجب إيصالا إلى حقه، لو لم يتب من نفسه مصطح ما عجب الصديق في حقه. يعني أنت أدي هذا من الأول وأدي أنك تبت من هذا الخطأ الذي أخطأته، وبعد ذلك احتج بفعل مصطح أو فعل أبنك، ليه؟ يقول لي قد يمنع المضطر من أكلته أو من ميتته. هذه موضع الشاهد الذي له علاقة بموضوعنا الآن، وهو أن الإنسان لو سافر سفرا محرما، سفرا محرما، وفي أثناء هذا السفر المحرم طبعا القاعدة هل الرخص تنظر المعاصي؟ رخص القصر، رخص الأكل من الميت عند الاضطرار واضح؟ أو أي ذلك من الرخص المعروفة؟ فعلى أن مذهب هذا الوالد أن الرخص لا تنظر المعاصي، يعني معناه أنه إذا هذا مضطر مسافر في الطريق ويكاد أن يموت من الإيه؟ مسافر سفرا محرما، سفر معصية، والشريعة تنهى عن هذا السفر كالأمثلة التي ذكرناها، فهو سفر محرما ثم إذا به يعني أمامه ميتة وعلى وشك الموت، إن لم يأكل الميتة فإنه يموت، واضح هو حالة اضطرار. ما حكم الشريعة في ذلك؟ هل هذا الشخص يجوز له أن يأكل من هذه الميتة؟ الشريعة كما يحكي كما يقول هذا الأب يعني أن يحرم عليه أن يأكل الميتة، واضح؟ ويجب عليه أن يتوب حتى تباح له الميتة، يعني الشريعة تقول له موت نفسك من الجوع وانصرافك عن الميتة، لكن تقول له يجب عليك التوبة أولا حتى تعدل نيتك هذه في السفر الحرام، فيجب عليك في هذه الحاله ان تتوب اولا من سفر المعصيه، كنت تسافر عشان تقتل واحد او تقطع رحم او تفعل شيء، واضح؟ فانشئ التوبه في الحال حينئذ تصبح الحرام يصبح حلالا لك، لكن ما دمت مسافرا ومصر على سفر المعصيه فلا يحل لك اكل الميت. لذلك قال له ابوه قد يمنع المضطر من ميتته. متى؟ اذا عطى في السير في تركه. لكن السفر الذي هو مسافر اصلا سفرا محرما. لماذا؟ لماذا يحرم المضطر من ميته؟ لانه يقوى على توبه توجب ايصالا الى رزقه. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما اوجب التصديق في حقه. فلا ينبغي الانسان يسيء الى اخوانه او الى صديقه مثلا او الى قريبه ويتمادى في الاساءه وما ادى الندم ولا الاعتذار ويحتاج يقول ربنا قال الا تحبون ان يغفر الله لكم. نعم، لكن متى؟ ادي انت الاعتذار والندم. لو لم يتب من ذنبه مصطح ما اوجب التصديق في حقه. فانت ايضا لابد ان تتوب اولا. يعني هذا الشاهد المتعلق بموضوع هنا. يقول نعم يقول شيخ الاسلام واما من ارتكب المعاصي في سفره هذا كلام الشيخ العاصمي في حاشيه نور المرجع. يقول واما من ارتكب المعاصي في سفره فله الترخص بلا خلاف لانه ليس ممنوعا من السفر وانما منع من المعصيه. يبقى دي قضيه ليس فيها خلاف، اللي هو التفرقة بين سفر المعصية وبين المعصية في السفر. فالذي ارتكب معصية في السفر مفيش خلاف انه ياخذ وقت القصر، لكن ايه؟ يجب عليه ان ينتهي ويكف عن هذه المعصية. هو الحقيقة بقي صفحة واحدة ما ادري اطلت عليكم الليلة. طيب حتى نفرغ من هذا الموضوع، لان العبارة مختصرة بما قبلها، لان هنا بيقول ايه؟ يقول لمن نوى سفرا مباحا، اي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين او مسنونا كزيارة رحم او مستوي الطرفين كتجارة لمحل معين. لمحل معين، اذا رخصة القصد في السفر لابد فيها من قصد مكان معين. من قصد مكان معين، هذا احتراز من من؟ احتراز من الذي يخرج هائما على وجهه بلا هدف، واضح؟ او له هدف لكن لا يدري متى على اي مسافه سوف يصل الى هذا الهدف. لذلك يقول هنا لمحل معين فلا يكفر هائم لا يدري اين يذهب ولا سائح لا يقصد مكانا معينا ونحوهما. اين يعني هناك صور يمكن ادراجها ضمن مساله ترخص الهائم ويمكن ان تلحق به، واضح؟ يعني لان القصد شرط في السفر الذي تتغير به الاحكام، حتى يكون السفر يترتب عليه تغيير في الاحكام الشرعيه كالقصر مثلا، لابد ان يكون قاصدا مكانا معينا، لابد ان يكون قاصدا هدفا بلد معين هو يقصدها. فعند ابتداء السفر يقصد موضعا معينا، فلا قصر ولا فطره لهائم على وجهه لا يدري اين يتوجه. ده بيعمل الجماعه الصوفيه او كانوا زمان بيعملوا، ما اعتقدش في حد بيعمل كده الان، لا ادري. يعني هذه الصوفيه لسه حكايه السياحه، لو يدخل الصحراء موجود في مصر هنا؟ الله، اي نعم. فطبعا هذه المساله لها صور كثيره، صور كثيره اللي هو مثل الهائم، مثل الهائم. فمثلا رعاه الغنم الذين يتبعون الكلى في مواشيهم ولا يقصدون مكانا معينا، فيقطع مسافات ممكن تتجاوز مسافه النصر، واضح؟ لكن هو لا يقصد ذلك، هو جاهل يمشي بلا هدف، فيقطع مسافه الخط لكن ليس له رخص القصد. لماذا؟ لانه في هذا السفر لم ينشئ نيه السفر ولم يقصد موضعا معينا. كذلك جيش خرج لادراك العدو ولا يعلم اين يتم له ذلك، واضح؟ فهذا ايضا ليس له القصد. رجل خرج في طلب عبد هادق او غريب، واحد له على واحد دين ولا يريد ان يسد هذا الدين مع قدراته عنده المال، فيطارده ويظل يستبدعه في البلاد، ما يعرف هيلاقي فين ولا على اي مسافه، حتى لو تجاوز مسافه السفر فهذا ايه؟ له نفس الحكم الهائم. فهو ينوي انه متى لقيه يرجع، لكن لا يعرف اي موضع يتيح خلفه في البلاد. فاذا كما ذكرنا القصد شرط في السفر الذي تتغير به الاحكام. فقصد موضع معين عند ابتداء السفر فلا قصر ولا فكر لهائم على وجهه لا يدري اين يتوجه، ولا لتائه ضل الطريق، ولا لسائح لا يقصد مكانا معينا. وكذا لو خرج امير مع جيشه في طلب العدو ولم يعلم اين يدركه فانه يتم وان طالت المده او المكث، ومثله طالب غريم وآبخ يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه وان طال سفره، وهذا في من كان مستقلا برايه. اما التابع لغيره كالزوجة مع زوجها والجندي مع الأمير ففيه خلاف وتفصيل سوف أذكره إن شاء الله تعالى. لكن قال هنا في قال في شرح هذا المعنى في حاشية تطور المرجع فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب، يعني ضال الطريق الذاهب في الأرض تحيرا، والهائم الذي لا يدري أين يذهب لأنه اشترط القصر قصد جهة معينة صرح به في الإقناع وغيره وليس بموجود منهم. وكذا تائه يعني ليس موجود منهم، يعني إيه؟ ليس قصد موجودا من هؤلاء. وكذا تائه لا يقصد مكانا معينا لأن السفر إذن ليس بمباح. وقال في جمع الجوامع وغيره بالتاء ونحوه يقصر وهو المختار. والسياحة لغير موضع معين مكروهة. وقال في الاختيارات السياحة في البلاد لغير قصد شرعي كما يفعله بعض النساك أمر منهي عنه. قال أحمد ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا هي من فعل النبيين والصالحين. أن يدخل الصحراء أو الفياشي ويهيم على وجه بدون هدف وبدون يعني ويتعبد بذلك. ومراد الله تعالى أعلم السياحة لغير غرض شرعي. فأما السياحة للجهاد وطلب العلم وتعليم الجاهل ونحو ذلك فمشروع مندوب كما هو يعني معلوم. فهذا ما يتعلق بقوله لمحل معين فلا يخطر هائم لا يدري أين يذهب ولا سائح لا يخطر مكانا معينا ونحوهما. ويستثنى مما تقدم من علم في ابتداء سفره انه لن يدرك مطلوبه قبل المسافة المحددة للترخص. يعني واحد قبل ما يخرج لأي هدف من هذه الأهداف التي ذكرناها يعلم أنه لن يدرك هدفه إلا بعد أن يتجاوز مسافة الطرش، وفي هذه الحالة هذا له أن يقصر لأنه يقطع هنا بأنه سوف يتجاوز مسافة الطرش. لكن الهائم لا يعرف هل يتجاوزه أم لا يتجاوزه، أو هو مش عارف مكانه أصلا تايه في الصحراء أو غير ذلك، فإن له أن يترخص في هذه الحالة لأنه عزم في الابتداء على قطع مسافة الترخص. فأما من لم يعلم المسافة والمقصد فإنه يترخص ولو طال سفره وتجاوز مسافة الترخص. أما من لم يعلم المسافة والمقصد فإنه لا يترخص. لا يترخص. أنا قلت يترخص، لا يترخص طبعا. طيب كما أشرنا هذا كله في شخص اللي هو مستقل هو برأيه، هو اللي بيمشي بيقود مثلا يرعى الماشية بحثا عن الكلأ، هو اللي بيخرج الطراب، أو واحد مثلا يقود جيشا وبيخرج لطلب العدو أو يطالب يتبع غريما أو آبقا أو غير ذلك. لكن هناك نوع من الناس يكون تابعا لغيره، الزوجة مع زوجها لا إرادة لها في السفر واضح، أو لها أحوال يعني الزوجة مع زوجها تابعة له، الجندي مع الأمير. هذا فيه تفصيل ننهي به الكلام الليلة وهو ما يتعلق بحكم التابع مع المتبوع في مسألة السفر. تابع المتبوع أمثلته الزوجة مع زوجها، العبد مع سيده، الجندي مع قائده، الأسير مع آسره، وغير ذلك ممن يلزمهم طاعة غيرهم. وهناك ثلاثة أحوال بالنسبة للتابع مع متبوعه. الحالة الأولى أن يعلم أنه يقصد قطع مسافة القصر فأكثر، الزوجة أو الجندي أو الأسير يعلم أنه سيقطع فيه مسافة القصر أو إيه أو أكثر منها، ففي هذه الحالة له الترخص ابتداء وإن لم يترخص متبوعه. في الحالة الثانية يعلم بترخص المتبوع العالم بشروط الترخص، يعني قرينة هو القائد بتاعه مثلا في جيش على فقه وعنده علم بانه بفقه الترخص وفاهم امتى يترخص، ففي بداية السفر هو وجب القائد يترخص، يعني في بداية السفر قبل ان يقطع المسافة بيلاحظ ان هو بيقصر الصلاة مثلا. ففي هذه الحالة يعني ايضا يجوز له الترخص حتى لو لم يجاوز مسافة الترخص. لماذا؟ لان فعل المتبوع يدل على طول السفر. لان ممكن مثلا يكون قائد الجيش لا يريد ان يفشي سرا ولا يريد ان يعلن المكان الذي سيذهب اليه، لكن الترخص تصرفات يفهم منها انه يترخص. ومعنى انه يترخص وهو رجل فقيه طبعا، اشترطنا ان يكون فقيها باحكام الترخص. فاذا راه فهذه قرينه تدل على ان السفر طويل، فله ان يترخص، المتبوع له ان يترخص. الحاله الثالثه لا يعلم قصده ولا يعلم ما يدل على قصده من ترخص وغيره. ففي هذه الحاله اختلف العلماء الى قولين، قالوا تعتبر نيه الاصل دون التابع، لان حكم التبع حكم الاصل، تعتبر نيه الاصل هي نيه الايه؟ المتبوع نفسه، واضح دون نيه الايه؟ التابع. قول اخر لا يجوز الترخص ابتداء الا ان يبلغوا مسافه القصر. فهذا ما سيسر الليله من بيان احكام القصر، ونكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.